السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فنحن في ليلة السبت الرابع من جمادى الأولى لسنة 45 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقال جمادى الأولى وجمادى الأول، والموافق للثامن عشر من الشهر الحادي عشر لسنة 23 و2000 من ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى أمه السلام، في مسجد موضي رحمه الله تبارك وتعالى في ضاحية الصديق، ومع المجلس التاسع في تفسير سورة التوبة التي هي سورة براءة في الجزء العاشر، ومع الآية 41 من هذه السورة المباركة. ابتداء أسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ إخوان المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، وأن يحفظ عوراتهم ويأمن روعاتهم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يكبت عدوهم، ويرينا فيهم عجائب قدرته، إنه سميع مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في هذه الآيات من سورة براءة، وسورة براءة كما قلنا من قبل ونعيد مرة ثانية، تكلموا عن أحداث غزوة تبوك، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس لقتال بني الأصفر وهم الروم، لما بلغه صلى الله عليه وسلم أنهم يعدون العدة لقتال المسلمين، خاصة بعد معركة مؤتة وظهور آثارها. فالله تبارك وتعالى هنا يخاطب المؤمنين فيقول انفروا خفافا وثقالا. انفروا أي إلى القتال، والنفرة إلى الشيء هو الخروج بسرعة لحدث ما. انفروا خفافا وثقالا. تكلم أهل العلم في معنى الخفاف والثقال في كلام كثير، لكن كله يعود إلى اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، كما في قول الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قالوا: الصراط المستقيم هو الإسلام. قالوا: الصراط المستقيم هو طريق محمد. الصراط المستقيم هو شرع الله. الصراط المستقيم هو طريق أبي بكر وعمر. في النهاية كلها شيء واحد. كذلك هنا انفروا خفافا وثقالا، قالوا كبارا وصغارا، يعني شيوخا وشبانا، أغنياء وفقراء، مشغولون وغير مشغولين، المهم انفروا في سبيل الله تبارك وتعالى. ذلك جاء عن أبي طلحة الأنصار رضي الله عنه، وكان كبيرا في السن، وكان يقرأ سورة التوبة، فلما بلغ هذه الآية قال لأولاده: جهزوني للجهاد، إني رأيت الله تبارك وتعالى يقول: انفروا خفافا وثقالا. قالوا، أي أولاده له، قالوا: يا أبتي، قاتلت مع رسول الله ومع أبي بكر ومع عمر، ونحن نقاتل عنك الآن، نحن الآن دور، نحن دور الشباب، أنت دورك الآن أن ترتاح. فأبى عليهم ذلك وخرج رضي الله عنه، ومات في تلك المعركة. فالقصد أن الله تبارك وتعالى يحث المؤمنين على القتال، على قتال الروم، وأول مرة يحدث قتال هكذا بهذه يعني الاستعدادات بين المسلمين وبين الروم. فقال: انفروا خفافا وثقالا. ولذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالبقاء في مكة في تلك الفترة، في المدينة في تلك الفترة أبدا، بل أمر الجميع بالخروج إلا فئات خمس فقط: من ليسوا من أهل القتال كالنساء والصبيان والمرضى والعمي وغيرهم، ومن لم يستطع الخروج من الفقراء الذين أمرهم النبي بالبقاء كمحمد بن مسلمة وعلي بن أبي طالب، الذين نافقوا وسيأتي الكلام عليهم الآن، المنافقون، والقسم الخامس وهم بعض عصاة المؤمنين وهم عشرة عصوا الله تبارك وتعالى ثم تاب الله عليهم بعد ذلك. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالبقاء في المدينة، بل أمر الجميع بالخروج إلى قتال بني الأصفر. يقول الله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ابذلوا أموالكم، ابذلوا أنفسكم في سبيل الله. وقدم الأموال لأن هي اللي تكون في البداية، لا يكون الجهاد إلا بعد الاستعداد له والتجهيز له، فهذا بذل الأموال يكون قبل القتال، ثم يأتي القتال بالنفس بعد ذلك. ومنه قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فهنا أمر الله تبارك وتعالى من أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. إذا استنفرتم إلى القتال فانفروا. ويقول سبحانه، ويقول صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا كله من جهاد المشركين. يقول: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي من البقاء والقعود وعدم الجهاد في سبيل الله، كما قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهنا في قوله سبحانه وتعالى: ذلكم خير لكم، مفهومه أن عدم الجهاد شر لكم، عدم الجهاد شر لكم، والأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية وأنه وسيلة لا غاية، وقد يكون فرض عين إذا دخل الكفار أرض المسلمين، فيكون فرض عين على أهل هذه البلاد أن يدفعوا هؤلاء الكفار، فإن عجزوا وجب على البلاد المجاورة، وهكذا حتى يجب على جميع المسلمين. يقول الله تبارك وتعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كان عرضا قريبا، عرض يعني من أمور الدنيا، فائدة من فوائد الدنيا، تعال تأخذ فلوس، تعال تأخذ غنيمة، عرض من عروض هذه الدنيا، أي شيء من مغانم الدنيا. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، يعني ليس بعيدا وإنما سفر قريب، لهمه إلى الخروج ولم يترددوا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لاتبعوك، ولكن الأمر ليس كذلك، بعدت عليهم الشقة. السفر طويل إلى الشام، إلى تبوك والعدو شديد، وهم الروم في ذلك الوقت القوة الثانية على وجه الأرض مع فارس، والحرب شديد، فاجتمعت هذه الأمور فآثروا القعود، أعني المنافقين الذين فضحوا في هذه السورة، ولذا تسمى هذه السورة الفاضحة، وتسمى الكاشفة، وتسمى البحوث، التي فضحت المنافقين وما يجول في خواطرهم وعلى ألسنتهم وفي أفعالهم. يقول الله تبارك وتعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، والقاصد هو بين الطويل والقصير، يعني متوسط معقول، لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، المسافة بعدت عليهم. قال: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، أي هؤلاء المتخلفون عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القتال سيحلفون بالله، لأنه يعني لا يعظمون الله جل وعلا، والحلف بالله عندهم سهل جدا والعياذ بالله، على الكذب. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. يقول الله تبارك: يهلكون أنفسهم، يعني هذا الفعل منهم إهلاك لأنفسهم، لأن الحلف بالله كذب، تسمى اليمين الغموس، واليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في النار، وهي من السبع الموبقات. يهلكون أنفسهم، أو يكون معنى الآية يهلكون أي حالة كونهم يهلكون أنفسهم بمثل هذا الفعل وهذا الكلام. ثم قال: والله يعلم إنهم لكاذبون، أي لا يفيدهم شيئا هذا الحلف، لأن حقيقة ما في قلوبهم مكشوفة عند الله تبارك وتعالى، وإن أخفوها عن الناس لكنها عند الله مكشوفة، صفحات مكشوفة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى جل وعلا. فالله جل وعلا هنا يقول عن هؤلاء: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا، وهم يكذبون، هم مستطيعون لكن يتحججون بمثل هذا الكلام. قال: يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. ثم قال الله تبارك وتعالى: عفى الله عنك. وهذه يقول بعض أهل العلم، يقول: ما أجمل هذا العتاب من الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذ إنه قبل أن يبدأ بالعتاب بدأ بالعفو، بدأ بالعفو قبل أن يذكر العتاب، لطمأنة النبي صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك، سامحك الله، غفر الله لك، لما أذنت لهم؟ لأنهم جاءوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. جاء المنافقون يعتذرون قبل الذهاب، هذا في اعتذار آخر بعد العودة، لكن في أناس اعتذروا قبل الذهاب، فجاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا مريض، أنا تعبان، أنا ما أستطيع، أنا ما عندي، أنا مشغول، وهكذا يعتذرون، كل له عذره، وهم يكذبون في هذه الأعذار. الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ يعني كان الأولى ألا تأذن لهم، لماذا؟ حتى يتبين الذين كذبوا وتعلم الصادق، حتى يتبين الكاذب من الصادق، لأن هؤلاء هم في الأصل لن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نذهب نعتذر ويأذن لنا، حتى لو قال لهم ليس لكم عذر ولا أذن لكم لن يخرجوا، لأن عزموا على عدم الخروج أصلا. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول لو ما أذنت لهم حتى يتبين، لأنه حتى لو أذنت لهم لن يخرجوا، ولو لم تأذن لهم لن يخرجوا، هم لن يخرجوا. فإذا لم تأذن لهم ولم تقتنع بأعذارهم ولم يخرجوا، ظهر الكاذب من الصادق، فضحوا أنفسهم حتى يتبين لك أمرهم. يقول الله تبارك وتعالى عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب. الله يعلم سبحانه وتعالى، لكن حتى تعلم أنت يا محمد، لأن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لا يعلمون المنافقين كلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هناك منافقون أظهروا نفاقهم، هناك منافقون ولا تعرفنهم في لحن القول، وهناك منافقون ما زالوا يعني محافظين على عدم إظهار نفاقهم. فالله تبارك وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لو لم تأذن لهم لظهر ووضح لك، لا لي، ليس لله، لأن الله أمر عنده مكشوف، ولكن لظهر لك أنت يا محمد نفاقهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم قال سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. الآن بعد أن ذكر حال المنافقين ذكر حال المؤمنين، قال المؤمنون لا يستأذنونك أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. لماذا؟ لأن هؤلاء أصلا يبادرون إلى الجهاد في سبيل الله، يفرحون بطاعة الله وطاعة رسوله، يبحثون عن الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، فهؤلاء لا يستأذنون. من الذي يستأذن؟ المنافقون، هم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم وهم كاذبون في دعواهم. وإذا قال بعدها إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هؤلاء هم المنافقون الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، قال وارتابت قلوبهم، أي شكت قلوبهم في دين الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مذبذبون، لا يرسون على شيء. يقول الله تبارك وتعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، في ريبهم أي في شكهم يترددون، نروح ما نروح، نظهر نخفي، مترددون مضطربون. وذاك المنافق يقولون حاول يمسك العصا من النص بين الإسلام وبين الكفر. وهذه الآيات وهي قول الله تبارك وتعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، ثم ذكر حال المؤمنين الذين ثم ذكر حال المنافقين الذين يستأذنون. لا تعارضوا آيات سورة النور وهي قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. تلك الآيات التي في سورة النور تتكلم عن الاستئذان في التخلف عن الجمعة، عن المشورة، عن شيء داخل المدينة، بينما سورة التوبة تتكلم عن الاستئذان في القتال، في شيء أمروا بالذهاب إليه. فسورة النور تتكلم عن موضوع وهو الأمر الجامع كصلاة العيد كما يقول أهل العلم، والجمع والمشورة وغير ذلك من أمور داخل البلاد، وسورة التوبة تتكلم عن الاستئذان في عدم الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تعارض بين الآيتين، لأن البعض قال إن هذه تعارض هذه، وهذه ناسخة لما في سورة النور، أو سورة النور ناسخة لما في هذه، وهذا كلام غير صحيح أبدا. سورة النور في السنة الرابعة أو الخامسة، بينما هذه في السنة التاسعة من الهجرة. فإن كان هناك نسخ فهذه الناسخة، إن هي المتأخرة. ولكن إذا قلنا إن آيات سورة النور تتكلم عن شيء وآيات سورة التوبة تتكلم عن شيء آخر، فهنا لا تعارض، وبالتالي لا نحتاج إلى الكلام في نسخ الحكم أبدا. يقول الله تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يعني هذا يذكر له دليل كذبهم، دليل نفاقهم، إنهم ما استعدوا أصلا. ما هي لو كانت القضية استعدوا ثم جاءتهم ظروف اضطرتهم إلى عدم الخروج معقول، لكن ما استعدوا أصلا، يكذبون. ولذا سميت هذه السورة الفاضحة، فضحت أحوالهم. قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي استعداد للقتال، من شراء الخيل أو اللباس أو تجهيز الطعام أو توفير ما يحتاج توفيره إلى أهله وما شابه ذلك من الأمور. قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. أي الله جل وعلا ما أراد لهم أن يخرجوا معك. لماذا؟ قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة. يعني خروجهم معكم يضركم ولا ينفعكم، خروجهم لا ينفعكم يضركم. ولذا ثبتهم الله عن الخروج سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء ليسوا ممن يعتمد عليهم، بل لا يؤمن جانبهم. يقول الله تبارك وتعالى: ولكن كره الله بعاثهم، أي خروجهم. قال: فثبطهم، أي أقعدهم كونا وقدرا سبحانه وتعالى. وقيل: اقعدوا مع القاعدين، أي كتب الله قدرا أن يقعدوا مع القاعدين حتى يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم الخلص من أصحابه، ولا يزيد المنافقون مع إخوانهم. لأن أيضا خرج بعض المنافقين الذين يعني كتموا كفرهم، خرجوا مع النبي في غزوة تبوك، بل حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وهنا قال أهل العلم: وقيل اقعدوا مع القاعدين. من الذي قال؟ من الذي قال اقعدوا مع القاعدين؟ على أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن القائل هو الله، والمقصود بالقول هو أمره الكوني القدري، أي جعلهم يقعدون مع القاعدين، جعلهم يقعدون مع القاعدين، هذا الأول. الثاني: وقيل اقعدوا مع القاعدين، القائل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاءوا يستأذنونه: لا نستطيع الخروج، نحن كذا نحن كذا، قال: اقعدوا مع القاعدين، اقعدوا. فيكون القائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث بعضهم لبعض يقولون، قال بعضهم لبعض اقعدوا مع القاعدين لا تخرجوا مع النبي فلان، لا تخرج فلان لا تخرج، هو بعضهم يقول لبعض اقعدوا مع القاعدين لا تخرجوا مع محمد صلى الله عليه وسلم لتبوك. الرابع أن الذي قال لهم اقعدوا مع القاعدين هو الشيطان بوسوسته لهم، والشيطان يزين للكفار أعمالهم، هو الذي بث في قلوبهم اقعدوا مع القاعدين اقعدوا مع القاعدين لا تخرجوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، ليضعفوا جانب المسلمين في هذه المعركة. فهنا إذن أربعة احتمالات كلها واردة، أن القائل هو الله جل وعلا، أن القائل هو محمد صلى الله عليه وسلم، أن القائل هو بعضهم لبعض، أن القائل هو الشيطان الرجيم أعاذنا الله وإياكم من شره. والقاعدون اقعدوا مع القاعدين أي المعذورين من النساء والصبيان والمرضى والأكفاء العمي، هؤلاء هم القاعدون فيقعدون معهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين أي مع المعذورين. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا لماذا ثبطهم سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. إلا هنا تحتمل أنها استثناء متصل، وتحتمل أنها استثناء منقطع، تحتمل الاثنين. إذا قلنا إنها استثناء متصل يعني يكفي ما من معكم من المنافقين، ولو خرجوا هؤلاء فيكم لزادوا عدد المنافقين، ما زادوكم إلا خبالا أي عندكم خبال، وهم والخبال هو الإفساد، يكفي من عندكم من المفسدين من المنافقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكتبوا نفاقهم، فهؤلاء لو خرجوا لزاد عدد المنافقين الذين معك، فيكون الاستثناء متصلا. وتحتمل أن الاستثناء منقطع، ما زادوكم إلا خبالا أي ما زادوكم ولكن خبالا أي يوجدون خبالا، يوجدون خبالا. والأول أقرب لأنه فعلا كان هناك بعض المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة أو هذه الغزوة، ما نجي المعركة إنه ما صار فيها قتال سبحان الله، تبوك انهزم الروم وفر وتركوا الغنائم، والنبي أخذ الغنائم ورجع، ما صار قتال في هذه الغزوة. يقول ما زادوكم إلا خبالة أي زادوا عدد المنافقين الذين معكم. يقول الله سبحانه وتعالى ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، لأوضعوا أي دسوا بينكم الفتنة والنميمة والإرجاف وغير ذلك من الأمور التي تفسد على المجاهدين ما يقصدونه من القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. أوضعوا أي أفسدوا، ما زادكم إلا خبالا أي فسادا، ولأوضعوا أي أسرعوا في نشر هذا الفساد، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، خلالكم أي بينكم، خلالكم بينكم، إذا كنا لما نأتي نصل نقول سدوا الخلل الفراغات التي بينكم، فهنا ولأوضعوا خلالكم أي ولأسرعوا في التفريق بينكم، لأسرعوا في الإفساد والتفريق بينكم. يقول وفي يبغونكم الفتنة أي يريدون فتنتكم، يريدون إفسادكم، يريدون أن يتضارب المسلمون بعضهم مع بعض. قال سبحانه وتعالى وفيكم سماعون لهم، هذه مشكلة، وهي أن فيكم سماعون لهم، والسماعون هنا تحتمل معنيين، وفيكم سماعون لهم أي ناس لا يظنونهم من المنافقين، لأن هؤلاء المنافقين يظهرون أنهم مسلمون، وكما قال الله تبارك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يعني هم يعلنون إسلامهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هم ظاهرهم الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: وفيكم سماعون لهم، أي فيكم أناس يظنونهم مسلمين وبالتالي يقبلون منهم ما يقولونه من الإفساد والكلام السيء وكذا، يصدقونهم في كذبهم وفي افترائهم ظنا منهم أنهم صادقون. وفيكم سماعون لهم، أو وفيكم سماعون لهم أي جواسيس دينهم كدينهم، وهم بقية المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. إن سماعون لهم إما أن يكون مسلمون يحسنون الظن بهم ويظنونهم مسلمين، أو سماعون لهم منافقون مثلهم ينقلون لهم ما يحدث بين المسلمين. قال: والله عليم بالظالمين، أي أن الله تبارك وتعالى يعلم هذا كله سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى اللي ما يكون الله يقول لك سبحانه وتعالى: لو كان سيكون بهذه الطريقة، لكنه لن يكون. هذا من كمال علمه سبحانه وتعالى. والله عليم بالظالمين، يعني تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيد لأولئك المنافقين، تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تخاف، أنا معك وأنا عليم بالظالمين. وتهديد ووعيد لهم للمنافقين، يقول لهم: أنا عليم بما تقولون وما تفعلون، وبالتالي سأحاسبكم وأعاقبكم وأجازيكم بما فعلتم، والله عليم بالظالمين. ثم قال سبحانه وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي ليس الأمر جديدا، هذا ديدنهم، هذه طريقتهم، هذه عادتهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور في أحد، لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، في الخندق لما اتفقوا مع اليهود ومع مشركي قريش ومع غطفان، أن مشركي قريش وغطفان من الخارج والمنافقون واليهود من الداخل، يعني ليس الأمر جديدا. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يريدون أي فرصة حتى يجهزوا على هذا الدين العظيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، قال حتى جاء الحق وظهر أمر الله. حتى جاء الحق، قالوا معركة بدر وهي يوم الفرقان، ولذا متى ظهر النفاق؟ بعد بدر. يقول عبد الله بن أبي بن سلول لأصحابه: أرى أن هذا الأمر قد توجه فدخل في دين الله كذبا وزورا ونفاقا، أو حتى جاء أمر الله وظهر الحق، فتح مكة، الفتح العظيم الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، انتهى الأمر، انتشر الإسلام وعم الأرض، أعني أرض الجزيرة. يقول الله تبارك وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. طبعا كارهون، المنافقون يفرحون بنصر الله، لا، المؤمنون يفرحون بنصر الله، المنافقون يكرهون نصر الله تبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ذلي ولا. المشهور عند أهل العلم أن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس، وهو أحد المنافقين، وقيل إنه ليس الجد بن قيس، بغض النظر، المهم أنها في المنافقين، أن أحد المنافقين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلي ولا تفتني، أي إني لا أستطيع أن أصبر عن نساء بني الأصفر، يعني لا أريد أن أجاهد معك لأني أخشى فتنة نساء بني الأصفر، يعني أفتن بالنساء، أن أنا أحب النساء. يقول: ذلي ولا تفتني. يقول الله تبارك وتعالى: ألا في الفتنة سقطوا. أنت سقطت في الفتنة أصلاً، يقول له: ألا في الفتنة سقطوا، يعني هذا الذي قال لك ذلي ولا تفتني هو سقط في الفتنة، سقط أي سقوطاً عظيماً، سقوطاً واضحاً. ولذلك يقولون: على الخبير سقط، يعني طحت عليه خلاص يعني هذا صيدك يعني. يقول الله تبارك ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. محيطة يعني من كل الجوانب لا يسلمون من نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم منها. نقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول عليهم الشقة فيها قراءة لم تذكرها. هذه قراءة متكررة، احنا نركز على القراءات التي تؤثر في المعنى وغير متكررة، لأن هي الكلام فيها عليهم التي ورد فيها ثلاث قراءات، عليهم الشقة، عليهم بضم الهاء أو بضم الهاء والميم، يعني هذه كلها قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه متكررة كثيرا في القرآن الكريم. الذين تخلفوا هل ماتوا على الكفر؟ الله أعلم، لكن لم يذكر فيما أعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من رؤوس المنافقين أنهم يعني تابوا إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلم. بعض الناس يستخدم كلمة عفى الله عنك، هل يصح؟ ما فيها بأس، عفى الله عنك مثل أصلحك الله، عافاك الله، وفقك الله، مقدمة لما ستقول بعدها، لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول امرأة حامل في الشهور الأخيرة وعليها 6 أيام صيام، هل يلزمها الصوم قبل رمضان المقبل أو يجزئها إطعام؟ يعني الشهور الأخيرة يعني تتوقع ما تولد إلا بعد رمضان يعني، أو يدخل عليها رمضان. على كل حال يلزمها الصوم، هو في ذمتها، إن استطاعت الآن تصوم، إذا لم تستطع بعد رمضان. المهم لا يسقط الدين، لا يسقط هذا الدين، تصوم بعد رمضان وليس عليها كفارة، عليها الصوم فقط، الله أعلم. نعم. يعني السورة، لا هي تنزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في السورة الفلانية في المكان الفلاني قبل آية كذا أو بعد آية كذا، يحدد لهم مكانها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يحدد اسم السورة ومكان الآية. يقول هناك من يقول أن بعض العلماء مثلا يفتي فتوى وهو مندفع هكذا يعني متحمس مثلا لأمر ما، فيفتي فتوى هو لا يريد أن يقولها. أي نعم، أنه ليس منهجه. أنا أقول يعني الأصل أن نحسن الظن بالعلماء، الأصل أن نحسن الظن بالعلماء. الله تبارك وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا الكلام غير صحيح أبدا، ولا يقال في هذا في العلماء هذا الكلام أبدا، وإنما لابد أن نعلم نحن كمسلمين عقيدة أهل السنة والجماعة لا نعتقد العصمة لهؤلاء العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. هذا هؤلاء العلماء يعتذر لهم ولا يعتذر بهم، وهم عرضة للخطأ كغيرهم، لكن أخطاءهم مقابل صوابهم لا شيء، الأصل فيهم الصواب، والخطأ عندهم نادر أو قليل جدا، فلذلك هؤلاء العلماء يقدرون ويحترمون وتقبل أقوالهم، ولكن لا تصل إلى العصمة. فأنا أقول الأولى أن نقول إذا قلنا نقول أخطأ هذا العالم، وهذا كثير في كتب السلف رحمه الله تبارك وتعالى، وذاك يقول بعض السلف يقول من قال بقول أهل المدينة في الربا وأهل مكة في الغنى وأهل الكوفة في النبيذ لخرج من الإسلام، يقصد أن في أخطاء وقعت لبعض العلماء بل أحيانا لبعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما يسميه أهل العلم بتتبع الرخص، بتتبع الرخص. فالقول بأنه أخطأ أولى من القول بأنه قالها وهو متحمس. أنا أتصور القول بأنه قالها متحمس كأنه صار كعامة الناس يأخذه الحماس فيطلق الكلام ولا يعني يبالي به، هذا كان غير صحيح أبدا. بل العلماء هم أركد الناس ودقيقون في ألفاظهم واختيار كلماتهم. نعم يتحمسون كغيرهم ويتأثرون كغيرهم ويتعاطفون كغيرهم، لكن لا يقال إنهم تكلموا بطريقة حماسية بحيث إنهم خلطوا الأوراق أو وقعوا في المحرم أو وقعوا في الغلط. لا أتصور أن هذا صواب. نعم. طلبت من شخص شراء شيء لي وحلفت أني لن أخذه منه حتى أدفع ثمنه ولم يأخذ مني المال، مع العلم أني حاولت بشدة دفع المبلغ، فهل علي كفارة يمين؟ نعم، طالما أنك حلفت عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا عجزت تصوم 3 أيام. أنا سأتزوج قريبا وأريد أن يعقد القران في المنزل قبل حفل الزفاف بين الإخوان والأهل فقط، ثم يعقد القران مرة أخرى في حفل الزفاف للإشهار، هل يجوز؟ لا، ما يصلح هذا أبدا. عقد القران في البيت يكفي، وأمام الناس حفل الزواج، ولا يحتاج إلى إعادة عقد القران، لا يحتاج ولا يصلح أصلا، كلام يعني فاضي ما له قيمة، يعني أن يعقد القران مرة ثانية أمام الناس، لا، إما أن تعقد عقدا واحدا أمام الناس، وإما أن تعقد عقدا واحدا بين الأهل وحضور الشهود والولي، وهذا يكفي. تفضل. صلاة الجمعة. أي نعم. بالنسبة للقنوت يوم الجمعة في صلاة الجمعة، الأصل أنها كغيرها من الصلوات، أنه يجوز القنوت فيها، ولكن قال أهل العلم لما كان صلاة الجمعة فيها من الدعاء وهي الخطبة الثانية فاستغني به عن القنوت، لأنه أصلاً الخطبة الثانية في الجمعة عادة هي للدعاء، يدعو الإمام فيها للمسلمين بشكل عام وكذا، فما يحتاج إلى قنوت، لأن هذا الدعاء قام مقام القنوت. فمن هذا الباب قال كثير من أهلنا الأولى تركه، أن يترك القنوت في صلاة الجمعة ويمنع يقنت في غيره من الصلوات. إيه؟ التماثيل إذا كانت مجسمة أو مرسومة لا تجوز، مرسومة باليد أو مجسمة لا تجوز، هذه فيها تشبيه بخلق الله تبارك وتعالى، فهذه لا تجوز، محرمة، وهي التماثيل أو الرسومات. أما إذا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمصورين يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، سواء كان هؤلاء المصورين من ممن ينحت أو يرسم بيده. أما الصور الفوتوغرافية هذه فهذه كذلك الأصل والعلم عندنا لا يجوز تعليقها، ولكن لا تأخذ حكم التماثيل والرسومات، لأنه ليس فيها تشبيه بخلق الله، وإنها فيها تعظيم للصور وليس فيها تشبيه بخلق الله، لكن التماثيل والرسومات فيها تشبيه بخلق الله تبارك وتعالى. لذلك أنصح كل واحد حقيقة أنه إذا كانت يعني عنده في البيت يعني رسومات، بعض عندهم رسومات للأب أو الجد أو لنفسه أو كذا أو كذا، وهو يعني حاطها لا يحط الرسم، يحط صورة ما يحط رسمة، والصورة حرام لكن أهون من الرسمة، لأن الرسمة فيها تشبيه بخلق الله تبارك وتعالى، فيبتعد قدر ما يستطيع عن هذه الرسومات. طيب، توضيت ثم بعد الوضوء لبست الجورب، هل أمسح كلهم أو عليهم؟ ما في بس، إذا توضيت وضوءا كاملا يعني غسلت رجليك وخلصت كل شيء لا بس تمسح، تلبس الجورب، وإذا انتقض وضوءك يجوز لك أن تمسح عليه. هل يجوز الخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة لأن الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة؟ طيب إيش حق داش؟ يعني أنت معنى هذا أنك تعرف أن الإمام ما يحسن قراءة الفاتحة، يعني ما صلى بعد، إيش حقه قاعد لهالوقت هذا؟ لا، ما يصلح هذا أبدا، الإنسان يخرج بعد إقامة الصلاة. قد جاء في حديث أبي هريرة في مسلم أنه لما يعني أذن المؤذن يعني لإقامة الصلاة، والعلم عند الله أنه جاء في مسند أبي عوانة أنه بعد إقامة الصلاة خرج رجل فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فلا يصلح الخروج بعد إقامة الصلاة. أما إذا كان يعرف أن الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة فالأصل ما يجلس ابتداء ويعلم على الإمام بعد، يعني إذا كان ما يحسن قراءة الفاتحة. الحمد لله خاصة عندنا في البلاد هنا في لجان ومراجعة وكذا وينادون الإمام، وإذا صار ما يحسن قراءة ما يخلونه إمام، خاصة نتكلم عن إمام راتب ظاهر الأمر، فما يصلح أبدا أن يترك هذا إماما للناس. أما إذا كان يعني أنت في ظنك أنه لا يحسن الفاتحة فالأصل صلاة صحيحة، اقرأ أنت الفاتحة في نفسك. ما الشيء الذي يؤكد أن جميع أحاديث البخاري ومسلم صحيحة رغم أنه كتب بعد وفاة النبي 200 سنة، ولماذا لم تكتب السنة في حياة النبي؟ طيب لو قال لك قائل ما الدليل، ما الشيء الذي يؤكد أن القرآن صحيح؟ حتى القرآن ما كتب إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكلام كلام أهل الباطل. يعني نعم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعت إلا بعده، حتى القرآن، القرآن الكريم أيها الإخوة يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتب، كل واحد يكتب لنفسه، خاصة نتكلم عن كتبة الوحي، كل واحد يكتب عنده ببيته، ما كان في مصاحف في المسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عهد أبي بكر الصديق وكان القرآن مجموعا على لخاف وجلود وغيرها مجموعا، لكن لم يكن مكتوبا كمصحف. وفي عهد أبي بكر أيضا جمع القرآن لكن كله كان في بيت أبي بكر، والمسايد ما كان فيها مصاحف، كل واحد يقرأ من حفظه. وكذلك في عهد عمر كل واحد يقرأ من حفظه، ما في مصاحف مطبوعة. وفي عهد عثمان لما جمع القرآن مرة ثانية وكتب 5 مصاحف بس، تصوروا عدد المسلمين كم، 5 مصاحف بس كتبت في عهد عثمان أو 6، وضع مصحف في المدينة ومصحف في الكوفة ومصحف في البصرة ومصحف في مكة ومصحف في الشام ومصحف في مصر بس، حتى إذا اختلفوا يرجعون له كمرجع. الناس تكتب حق نفسها ببيتها، كل واحد يكتب له مصحف يخطه حقه يقرأ منه وكذا وكذا، لكن ما في مصاحف في المساجد. واستمر هذا مدة طويلة جدا، حتى بعد ذلك صار بعض الصالحين يكتب المصحف ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، لكن المساجد ما فيها مصاحف. فلو قال لك قال كيف نعتمد هذه المصاحف، ما كانت مكتوبة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء الحديث، الحديث كذلك كان يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثون به، ويسمعون القرآن فيحدثون به، لا فرق بين القرآن والسنة، القرآن نقل بمشافهة والسنة نقلت بمشافهة تماما. يعني كما أن القرآن لم يكتب ويوزع على الناس، السنة لم تكتب وتوزع على الناس، وكانت السنة أيضا يعني يجلس الصحابي فيسأله التابعون أو عند تلاميذ ويحدثهم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ويحفظون بس، بعضهم يكتب لنفسه. في عهد عمر بن عبد العزيز قال عمر بن عبد العزيز أمر، ليس الكل، أمر الزهرية وأبي أبا بكر بن عمرو بن حزم، قال اجمعوا ما عندكم من السنة اكتبوه حتى نجمع قدر ما نستطيع من السنة، فجمع. ثم بعد ذلك صار بعض العلماء يكتبون السنة كما أن آخرين يكتبون القرآن، هناك من يكتب السنة، معمر بن راشد، ابن جريج، مالك بن أنس، ابن أبي ذئب، الليث، بدأوا يكتبون ما عندهم من السنة فقط. فأمة حفظ ما هي أمة كتابة، فلا فرق بين القرآن والسنة، والذي يرد السنة عليه أن يرد القرآن، لأن نقلت القرآن هم نقلت السنة، فهؤلاء يريد أن يشغبوا على السنة لأنه مستقبلا سيشغبون على القرآن بعد أن نستسلم لهم. ولكن نقول لهم نقلت القرآن نقلت السنة، إما أن تردوا القرآن والسنة، وإما أن ترى هذه كلمة فيها شيء، وإما أن تأكلون تبن. طيب ما فيها شيء أبدا، يعني قضية أن ما نقبل القرآن نقبل القرآن لا نقبل السنة، هذا كلام لا قيمة له، لأنهم لا يرفعون بالقرآن رأسا كما أنهم لا يرفعون بالسنة رأسا، وإنما هذا يأخذونه سبيلا، مثل الطعن في الصحابة، هم لا يريدون الصحابة ولكن يطعنون في الصحابة ليصلوا بعد ذلك الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلها الصحابة، فهم يريدونهم جسرا، والسنة يريدونها جسرا أيضا ليطعنوا في كتاب الله تبارك وتعالى، فانتبهوا لهذا الأمر، والله أعلم. بالنسبة للعمل في البنوك الربوية، الصحيح والعلم عند الله أي عمل فيها لا يجوز، لعموم قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يعني حتى الذي يصب الشاي، حتى الذي يصب الشاي العامل لا يجوز له أن يعمل هناك، لكن عليه أن يبحث. لا أقول عندما أقول لا يجوز له العمل هناك أن الآن يروح يقدم استقالته، ولكن يبحث جادا عن عمل آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يبحث جادا عن عمل آخر، فإذا وجد عمل آخر ولو بأقل يعني من ناحية الراتب ينتقل إليه. نعم. لا، يقول الصلاة بين العواميد. أي نعم، الصلاة بين السواري منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري، وهذا لأن السارية تقطع الصف، لكن إذا كان الصف فقط بين الساريتين ما يضر، لكن إذا كمل الصف بعد السارية فهنا السارية قطعت الصف، فإذا قطعت الصف هذا لا يجوز، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن إذا كان في المسجد زحام ولم يكفي أهله فهنا هذه تصير ضرورة حاجة، فلا ضرورة أو حاجة، فهنا لا بأس بالصلاة بين السواري. يقول هل يجوز إخراج زكاة مقدما؟ نعم يجوز، الأصل في الزكاة كالصلاة كالصيام كالحج، يعني الحمد لله هذا الدين دين نظام، الزكاة لها وقت، الصلاة لها وقت، الصيام له وقت، الحج له وقت، كما قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، كل شيء معلوم، وحتى الزكاة لها وقت معلوم، والصيام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أيضا له وقت معلوم، لكن ذكر أهل العلم أنه إذا احتاج الناس إلى الزكاة مقدما فإنه لا بأس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعجل زكاة العباس سنتين، قال يعني كانوا محتاجين فقال عجل زكاتك، فعجلها لسنتين، فقال أهل العلم لا يجوز تعجيل زكاة أكثر من سنتين، يعني تقدم زكاة سنتين مقدم، إذا زادت انقصت تعوضها، لكن الشاهد أنه يجوز تقديم الزكاة إذا كان لحاجة. يقول كثير في مواقع التواصل وكذا بدأوا الاستهزاء بالمشايخ ونعتم بألفاظ قبيحة لمجرد الاختلاف بالرأي، هذا من الجهل حقيقة، أن بعض الناس يعني لا يثمن كلامه، يعني يبدأ يسب ويستهزئ ويسخر من الناس، هذا كله ترى مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سواء قول مكتوب الغمزة الله سبحانه وتعالى يحاسب عليها سبحانه وتعالى، ويل لكل همزة لمزة، فالقصد أن الإنسان يجب عليه أن يتق الله تبارك وتعالى في المشايخ وغير المشايخ، لا يتكلم في أحد ولا يستهزئ بأحد ولا يسخر من أحد، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن. هل أقول سبحانك في الصلاة إذا وردت الآية فيها تعظيم لله؟ لا بأس، لا بأس، وإذا ذكرتنا تعوذ بما ذكرت الجنة سأل الله من فضله، لا بأس إن شاء الله تعالى، ما في بأس، قل ما شئت، المهم أن تكون معنى صحيح، المهم أن يكون المعنى صحيحا، لا بأس، قل صدقت، قل بررت، قل اللهم آمين، قل سبحانك، ما في بأس، بس لا تقول شيء مخالف اللي قاعد يقوله، يعني ما يقول اللهم اغفر لنا وارحمنا، يقول صدقت، شنو صدقت؟ قل آمين، عرفت شلون؟ أو يقول اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، قل آمين، لا، قل لا إله إلا أنت وهك، أو سبحانك، يعني لابد أنك يعني تفهم إيش قاعد يقول وترد معاه يعني بالتناسق، يعني التناغم مع نفس الكلمة، تدري إيش قاعد يقول وتقول مثله، إلا إذا كنت ما تسمع بعيد قول آمين، لأن عادة الأصل فيه الدعاء مثلا، لكن إذا كنت تسمع رد على نفس الكلام اللي قاعد يقوله، فلا مانع، لكن أحذر من أمر، وهو أن البعض، أنا حدثني أحدهم يقول أنا كنت أصلي في مسجد فدعاء القنوت، حتى يعني كان قنوت رمضان، يعني مو قنوت الوتر، يعني مو قنوت النوازل، فقلت اللهم اغفر لنا وارحمنا، يقول اهتز المسجد آمين، قلت أوه صار، يقول خففت الدعاء، يقول صدقت بررت، صراخ، وين الخشوع وين الخضوع؟ ما يصلح هذا أبدا، الصراخ هذا آمين، لا آمين بالعدل، فإنسان لا يرفع صوته بالتأمين، آمين يرفع فيه الصوت في الصلاة، ولا الضالين آمين يكون له صوت في المسجد، أما الدعاء وكذا لا، الأصل في خفض الصوت في المسجد. دخل وقت؟ أي بس أصبر، هذا رسالة توجهها للمستهترين في الشوارع. والله يا جماعة الخير، يعني قضية قيادة السيارة وما يقع فيه من الاستهتار حقيقة شيء محزن. إحنا ما نبي نوصل لمرحلة إن ما يوقفنا إلا القانون، نبي توقفنا عقولنا، توقفنا يعني أخلاقنا. يعني ما يصير يعني إلا يصير في قانون إنك ما تطلع من إشارة حمراء وعقوبة شديدة وكذا، ولا أنا طالع. مو صحيح هكذا، استهتار بحياة الناس. يعني يا مناس، يعني سبحان الله، أنا أعرف واحد يعني ولده صدم، عاش 20 أو أكثر من 30 سنة معذب مع ولده، زر عقله من حادث سيارة، وثلاثين سنة عاش معذب مع ولده على واحد مستهتر. ما يصير الإنسان يعني ما يقدر الأمور ولا يهتم بها. الإنسان يتقي الله تبارك في قيادته للسيارة وكذا حتى لا يعرض غيره للأذى. نعم. يقول وضع اليدين في الصلاة على الصدر مكروه. ما أعلم أحد قال بأنه مكروه، لكن الاختلاف في السنة أين توضع اليد. لم يثبت حسب علمي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في مكان وضع اليدين. لم يثبت عن النبي شيء في وضع اليدين، وجاءت روايات مختلفة. في رواية على الصدر، في رواية على البطن، في رواية بين الصدر والبطن، في رواية على السرة، في رواية تحت السرة، كلها ضعيفة. فلم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ولذلك لا يجوز التشديد على الناس في هذه القضية. وبعض أهل العلم ذهب أنه يعني الصدر، كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أن وضعها على الصدر هو الأولى، لأنه جاء فيه يعني حديث مرسل عن طاووس أنه وضع اليمنى على اليسرى على صدره، لكنه مرسل. على كل حال الأمر فيه سعة، وعلماء المذاهب، علماء الإسلام بشكل عام، يعني هناك من قال وضعها على البطن، هناك من قال على الصدر، هناك من يقول على السرة، هناك يقول تحت السرة. الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ولا ينبغي التشديد في هذا الموضوع، ولا يصل إلى القول بأنه بدعة أو مكروه أو مستحب، والله أعلم، وإنما مباح. ينظر، يقول الذي يستمع الغيبة وينكر بقلبه ولا ينكر بلسانه، هل عليه شيء؟ ينظر في هذا الموضوع. لماذا لم ينكر بلسانه؟ إذا كان مثلا في مكان مغلق، مسجون في هذا المكان لا يستطيع أن يخرج منه ويتكلم، هذا على الأقل يحط له سماعة يسمع شيء، المهم ما يستمع. قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لا يجوز، فلا يجوز الإنسان أنه يجلس في مجالس الغيبة وهنا الساكت كالمتكلم، لا فرق، إما أن ينكر وإما أن يقوم إذا كان يستطيع. ما يستطيع يتكلم، ينكر، يقوم من هذا المجلس. دخل الوقت شيخ؟ طيب، والله أعلم، وصلى الله سبحانه وتعالى محمد.